أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام فيما أفاده الشيخ قدس سره في معنى الشبهة غير المحصورة، وتعرضنا للإشكالات التي أوردت عليه من طرف المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمه الله، وأيضا إشكالات الشيخ الأستاذ حفظه الله. ولكن الذي يخطر في الذهن أن ما أفادوه أجنبي تقريبا عما أراده الشيخ، فلهذا حصلت هذه الإشكالات. فقسم الإشكالات مبني على أن المقصود من عبارة الشيخ هو أن الاحتمال يكون موهوما، بمعنى أنه الوهم المنطقي المقابل إلى الظن، بحيث كما قلنا يشمل من 1 إلى 49%. لكن غرض الشيخ ليس كذلك. هذه جهة. جهة أخرى أن الشيخ أيضا لم يتعرض إلى كلمة الوهم والموهومية في عباراته حتى تحمل على هذا المعنى. هذا المعنى فهمه المحقق النائيني، هو الذي تعرض إلى هذه الكلمة، يعني نسب إلى الشيخ أنه يقول بهذه المقالة. لا بأس بذكر عبارة المحقق النائيني في المقام، يقول فإنما أفاده العلامة الأنصاري قدس سره من الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من أن موهومية الاحتمال توجب عدم اعتناء العقلاء به إلى آخره. فهذه العبارة ذكرها الشيخ المحقق النائيني قدس سره، ولكن عبارة الشيخ ليس فيها ذكر إلى موهومية الاحتمال حتى يمكن أن يظن بأن المقصود الوهم في مقابل العلم، في مقابل الظن. وإن كانت عبارات الشيخ لا تخلو من، يعني لا نقول تشويش أو اضطراب، يعني فيها تبدل بعض العبارات، لا بأس بذكر كلمات الشيخ ليتضح الحال. قيمات الشيخ لا ما فيه واحد. نعم. تعبيره طبعا هو تعرض الشيخ إلى ذلك في موردين. المورد الأول في بيان الحكم، حكم الشبهة غير المحصورة، والمورد الثاني في بيان الموضوع. فأولا في بيان الحكم لما تعرض إلى الخامس من الأوجه، قال: أصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام، لكنه إنما يوجب الاجتناب، العلم الإجمالي، عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر، وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات. وهذا أمر واضح، يعني في مراد الشيخ يقول لما صار عندنا علم إجمالي صار عندنا احتمال التكليف في كل طرف طرف، ومع احتمال التكليف عندنا احتمال العقوبة على الترك، لهذا هنا يتنجز العلم الإجمالي. إذا احتمال الضرر ارتفع هنا يرتفع، يعني يمكن أن نجري البراءة، يعني لا يأتي الاشتغال. فيقول إن المانع من إجرائها أصالة البراءة ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام، لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر، وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات. وهذا احتمال الضرر لا يجري في المحتملات الغير المحصورة. طبعا الشيخ يقول الغير، والصحيح غير، الغير يعني لا تعرف بأل، المحتملات غير المحصورة. ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات. فهنا هذا تعبيره، أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده من بين المحتملات. ثم فر يعني ذكر أمثلة، نلاحظ الفرق بين وجود السم في أحد إناءين ووجود السم في إناء من ضمن 2000 إناء. هنا بالنسبة إلى الثاني لا يعتنى به، هذا الاحتمال لا يعتنى به. هذا ما ذكره في هذه أو في هذا الوجه في وذكر وجه آخر أو يعني في مورد آخر قال: ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس اللي الآن قرأناه، هذا بعد ذاك بعدة صفحات، إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها. ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيدٍ فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وإن صادف زيدا، إذا قال له لا تتعامل مع زيد ثم هو دخل هذه قرية كبيرة وزيد موجود في هذه القرية وتعامل مع شخص، هنا يقول لا يلام، المولى لا يلوم عبده، يقول له أنا نهيتك عن المعاملة مع زيد، لماذا تعاملت مع واحد من أهل القرية ويحتمل أنه زيد؟ ثم قال: وقد ذكرنا أن المعلومة بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار، إذا الاحتمالات قليلة يؤثر، إذا كانت الاحتمالات كثيرة لا يؤثر. المهم الآن من هو عنده عبارة أن العقل إيه في الأخير، نعم أيضا من جملة عباراته قال: وإن شئت قلت إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني إذا كانت الشبهة محصورة فهنا شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي وتكون منجزة. إذا كانت الشبهة غير محصورة يقول حالها عند العقلاء حال الشبهة غير المقترنة بالعلم الإجمالي أصلا، مثل الشبهة البدوية، إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. ثم أيضا قال وحاصل هذا الوجه أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل. يعني قلنا في البدء أن المدار في تنجيز العلم الإجمالي هو وجود احتمال العقاب، وجود احتمال الضرر. إذا احتمال العقاب أو احتمال الضرر انتفى هنا لا يكون عندي ما يوجب التنجيز. فيقول إن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان. بما أن العقلاء يرون بأن هذا الاحتمال كلا احتمال، إذن ما عندنا ما يحقق موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل، فعليه العقاب لا يكون عقابا مع البيان بل يكون عقابا بلا بيان، ولهذا يكون مجرى للبراءة. فالمهم نلاحظ من عبارات الشيخ هنا أنه لم يتعرض إلى كون تبلغ الاحتمالات درجة الموهومية أو شيء، ولكن بين هذه الجهة أنه العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال، يعني وجوده كعدمه لا يعتبر له وجود. عليه إذا فهمنا من العبارة هذا المعنى نقول للتأكيد أن لعل مراد الشيخ من كلامه هنا هو نفس ما أفاده المحقق العراقي. المحقق العراقي في المقام كما الآن نذكر عبارته أيضا يستفاد منه أن الأطراف عندما بلغت حدا من الكثرة يحصل عندنا اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، في المقابلة يوجد اطمئنان بأنه موجود في غيره. هذا الاطمئنان حجة مثل العلم، إذا قام الاطمئنان على عدم وجود النجاسة في هذا الطرف يجوز ارتكابه. عندنا علم إجمالي بوجود إناء نجس نفترض في ضمن 1000 إناء. الآن لما آتي إلى الإناء رقم 1، هذا المعلوم بالإجمال نجاسة إناء يحتمل انطباقه على رقم 1، هذا الاحتمال كم نسبته؟ نسبته 1 في 1000. فيحصل عندي اطمئنان أن النجس ليس هذا، لأنه عندي احتمال 1 في 1000 أن هذا النجس، وعندي احتمال 999 أن النجس في غيره من الأواني. فيحصل عندي في الواقع أمران. الأمر الأول هو الاطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء. الشيء الثاني، الأمر الثاني، الاطمئنان بأن النجس في غيره. هذا الاطمئنان حجة، ما وصل لدرجة اليقين ولكن اطمئنان متاخم للعلم، هذا الاطمئنان يكون حجة. إذا قام هذا الاطمئنان هنا يأتي كلام الشيخ الذي ذكرنا أنه إذا لم يوجد علم دفع الضرر المحتمل لا معنى له، لأنه دفع الضرر المحتمل إذا أنا لم أحتمل فهنا لا معنى لأن أدفع الضرر المحتمل. فإذا مراد الشيخ من كلماته التي ذكرناها وإن اختلفت في بعض العبارات هو تقريبا نفس مراد المحقق العراقي. لا بأس بذكر كلمات المحقق العراقي للتوضيح أكثر. المحقق العراقي قال بعد أن ناقش الأوجه قال: وحينئذ فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة أن الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف. يعني كل طرف لما نضع يدنا عليه لوحده نقول احتمال ضعيف أن يكون هو النجس، بحيث إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه. كما قلنا إناء رقم واحد لما نلاحظه لوحده لا أنه في ضمن دائرة الألف نقول هل هذا هو النجس؟ نقول عند احتمال واحد من ألف أنه نجس، فيحصل عندي اطمئنان إذن بعدم كونه هو النجس. بحيث إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه، الملازم للاطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف. ولهذا قلنا عندنا في الواقع يحصل أمران: الأمر الأول الاطمئنان بعدم وجود النجس في هذا الإناء رقم واحد، الأمر الثاني لازمه وجود النجس في الأواني الأخرى. إذا حصل هذا الاطمئنان طبعا انتفى موضوع دفع الضرر المحتمل، ونحن نقول بأن تنجيز العلم الإجمالي عند الشيخ يعني يقول بأن تنجيز العلم الإجمالي ناشئ من هذا الاحتمال، فإذا هذا الاحتمال ملغى في نظر العقلاء إذن دفع الضرر المحتمل لا تأتي، إذن تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن أما تأتي هذه القاعدة أو هذه القاعدة، إذا موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل منتفية يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ما يريده الشيخ، اللي يظهر هو هذا الذي يريده الشيخ. إذن على هذا الأساس ما أورده المحقق النائلي أو السيد الخوئي والارتكاز على الموهومية وعدم الموهومية هذا لا مجال له، لأن هنا بلغت كثرة الأطراف أنه لا يعتبر علما، لا يعتبر احتمال للتكليف في هذا المورد. أيضا ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله وهو أنه يبتني على أنها سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء، والإمضاء نحن نشك الإمضاء في كل الأطراف يعني في كل الصور، أو الإمضاء أو السيرة العقلائية أساسا هل قامت على جميع الصور أو قامت في خصوص ما إذا كان هناك بعض الموارد خارجة عن محل ابتلاء، أو بعض الموارد يلزم منها العسر والحرج أو مضطر إليها. إذا نشك سيرة العقلاء قائمة على هذا أو لا، حتى مع توفر هذه الشروط سيرة العقلاء قامت، إذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن، نقول سيرة العقلاء قامت في الموارد الثلاثة: إذا أحد الأطراف خارج عن محل ابتلاء، إذا هناك عسر وحرج، إذا هناك اضطرار. أما إذا لا مورد شبهة غير محصورة لم تخرج الأطراف عن محل ابتلاء كلها ولم يضطر لشيء منها وليس في ذلك عسر وحرج، هنا يقول لم تثبت هذه السيرة، ودون إثباتها خرق القتاد. نحن نقول أن على مقتضى كلام الشيخ لا ربط له بالسيرة التي تحتاج إلى إمضاء، وإنما يقول هذا الاحتمال ملغى عقلاء ملغى، يعني يحصل عندنا اطمئنان، هذه النقطة اللي نريدها، يحصل عندنا اطمئنان بعدم ثبوت النجس المعلوم بالإجمال في هذا الطرف. إذا عندي اطمئنان بعدم نجاسته لا معنى لأن أجري أصالة الاشتغال، وإنما أجري أصالة البراءة. فالشيخ أجنبي، ما أفاده الشيخ يكون أجنبيا عما استفادوا وأوردوا عليه. يبقى على هذا المعنى الذي قلنا أنه ربما مراد الشيخ هو نفس مراد المحقق العراقي، ربما يرد إشكال أورده المحقق العراقي على نفسه، وحاصله أن هذا الاطمئنان بالعدم يتنافى مع العلم بوجود نجس في البين. كيف يعني تنافى؟ ومن الواضح عندنا أن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. الآن عندي 1000 إناء، كل إناء إناء عندما تأتي تقول هذا الإناء هل هو النجس؟ أقول أطمئن بعدم وجود النجاسة فيه. الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، 1000 كلها تطمئن بعدم وجود النجاسة فيه. يعني عندك سلب كلي للنجاسة، في المقابل عندك علم إجمالي بوجود النجس في 1000. هذا العلم الإجمالي موجبة جزئية يتنافى مع السلب الكلي، فعليه إذا قلت بالأطمئنان يلزم منه هذا الإشكال، وجود مناقضة بين القضية الموجبة الجزئية وهو وجود معلوم بالإجمال في البين مع السلب الكلي وهو الاطمئنان بعدم وجوده عندما تلاحظ كل طرف طرف. فما تقول؟ هو أورد على نفسه بهذا الإيراد ثم دفعه، يقول هذا مدفوع بأنه الغرض، عندما نقول نريد نرتب هذا الذي قلناه، نلاحظ كل فرد لوحده لا كل فرد منضما مع غيره، فنأتي إلى الأول ونشك فيه، نقول هذا بالنسبة لي عندي اطمئنان، مو لأنه عندي اطمئنان وألاحظ الثاني أيضا عندي اطمئنان وألاحظ الثالث عندي اطمئنان، لا، ألاحظ الأول مستقلا هنا يحصل الاطمئنان، أما لو لاحظت الأول مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان، ثم ألاحظ الثاني مستقلا وهكذا. فيقول إذا لاحظنا كل فرد فرد مستقلا عن غيره يحصل الاطمئنان، أما إذا لاحظنا مع الارتباط مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان. والذي الآن يفيدنا هو الأول، يعني الآن نقول هذا الفرد هل أنت تشك أو تطمئن أو عندك علم إجمالي؟ أقول أنا أطمئن بعدمه، هذا الفرد لوحده يكفي في الاستعمال. هذا الإشكال الذي أورده على نفسه ودفعه. طبعا ربما هناك إشكال آخر إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.